زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن العيد أعاده الله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هو مناسبة اجتماعية إسلامية عظيمة، وكثير من المسلمين لا يقومون بحق الله فيها ويقصرون في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة فيها والإتيان بآدابها، وكذلك تفعل فيها كثير من المنكرات. فهلم للتعرف على شيء مما ورد في الكتاب والسنة بشأن مسألة العيد، ولنعرض بعض الجوانب الاجتماعية لهذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، إنها تميز مجتمع المسلمين عن غير المسلمين. والأعياد شعارات توجد لدى كل الأمم، سواء أكانت كتابية أم وثنية، وإقامة الأعياد ترتبط بغريزة وجبلة طبع الناس عليها، وكل الناس في الأرض يحبون أن تكون لهم مناسبات يحتفلون فيها ويتجمعون ويظهرون الفرح والسرور. أعياد الأمم الكافرة ترتبط بأمور دنيوية كبداية سنة أو بدء موسم زرع أو اعتدال جو أو إقامة كيان لهم أو تنصيب رئيس ونحو ذلك، وترتبط أيضا بمناسبات دينية كما يكون لدى كثير من اليهود والنصارى وغيرهم، مثل عيد الخميس الذي يزعمون أن المائدة أنزلت فيه على عيسى عليه السلام، وعيد رأس السنة، وعيد الشكر، وعيد الغطاس ونحو ذلك. والمشكلة أن بعض المسلمين يريدون مشاركة غير المسلمين في هذه الأعياد، مع أنها من خصائص أهل الكفر، وربما تسرب إليهم من جنس عيد المهرجان والنيروزي وشم النسيم ونحو ذلك ما تسرب، وصاروا يقولون عنه إنها عادات، بينما هي في الحقيقة أعياد ترتبط بدين القوم وعقيدتهم. ولما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، دل ذلك على اختصاص المسلمين بهذين العيدين، وأنه لا يحل لهم أن يتشبهوا بالكفار والمشركين في شيء مما يختص بأعيادهم، لا طعام ولا لباس ولا إيقاد نيران ولا عبادة ولا إظهار زينة. قال العلماء: ولا يسمح لصبيان المسلمين بمشاركة الكفار في أعيادهم، ولا يمكنون من اللعب معهم في أعيادهم. إذن بعض الناس يقولون هذه مناسبات اجتماعية، ونحن نشارك غيرنا في مناسباتهم الاجتماعية، وكما يهنئوننا بأعيادنا فإننا نهنئهم بأعيادهم، ويغفلون أن القضية قضية عقيدة وتمييز دين عن دين، والأعياد من أهم شعائر الأديان وخصائصها ومميزاتها. وهذه الأعياد الكثيرة التي نسمع عنها كعيد الشجرة وعيد رأس السنة وعيد العمال وعيد الميلاد وعيد الأم وعيد المعلم وعيد المولد ونحو ذلك، لا أساس لها في ديننا، وقد يكون لها مظاهر اجتماعية لدى القوم، لكننا لا يمكن أن نتورط في المشاركة فيها، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. إذن ما دامت لنا أعيادنا فلا بد أن نحييها وأن ندرك مقاصدها وأن نستشعر معانيها، وأن تكون حياتنا الاجتماعية في هذين العيدين مطابقة موافقة لما جاء عن الله ورسوله. فعلى سبيل المثال، نحن نظهر الفرحة في هذين العيدين، ونتوسع في المطعم والملبس ولعب الأولاد بل قد أبيح للنساء ضرب الدف وهو استثناء من المعازف المحرمة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، فلا يناسب معنى العيد الذي فيه إظهار الفرحة والتوسعة أن يصاما، ولذلك فإن صيامهما محرم. وأيضا فإن مما يتعلق بمظاهر المسلمين الاجتماعية في العيد قضية الحرص على الخروج لصلاة العيد، إن هذه الصلاة صلاة عظيمة حتى ذهب عدد من العلماء إلى وجوبها، فينبغي للمسلم أن يحرص على حضورها وشهودها، خصوصا وأن القول بوجوبها قول قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في شهودها من الخير والبركة والأجر العظيم ما فيه، حتى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء من البيوت لشهادتها، وأن التي ليس لديها جلباب تستعير من أختها. هذه القضية في حياتنا الاجتماعية لها وزن كبير، فنحن نتعلم من صفة صلاة العيدين كيف نؤديهما، إنهما ركعتان، والخروج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، والتكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. إننا نعلن فطرنا في يوم الفطر بتمرات ننهي فيها العبادة ونخرج إلى المصلى، إن هذه المناسبة الإسلامية الاجتماعية فيها إعلان لذكر الله عز وجل، فيها تكبيرات، حتى في الصلاة نكبر ونحمد الله ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الاجتماع مهيبا في صلاة العيد، إنها مناسبة اجتماعية ينبغي أن لا تفوت، وبعض الناس يفوتون حضورها وربما ناموا عنها ولم يحرصوا على أخذ أهليهم معهم. لماذا؟ أليس خروج نسائنا بالشروط الشرعية فيه خير عظيم وبركة؟ إذن ينبغي أن نحرص على ذلك، وهذه الصلاة وشهود الخطبة فيها منفعة كبيرة، وقد قالت حفصة رضي الله عنها: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت: بأبي سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. رواه البخاري. العواتق جمع عاتق، وهي من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج أو الكريمة عند أهلها، التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة، وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد العصر الأول من الفساد، ومع ذلك تم التنبيه على خروج المرأة لصلاة العيد. فنحثكم أيها الإخوة والأخوات على الخروج ببناتكم ونسائكم بالشروط الشرعية: حجاب كامل، ساتر، فضفاض، ليس بزينة في نفسه، غير متطيبة، لتشهد الخير ودعوة المسلمين، الذهاب من طريق والعودة من طريق. ولمزيد من التفاصيل في هذه المناسبة الاجتماعية في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.